وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام متصلا في كتاب الجنائز الحديث 82 بعد 104. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. درجة الحديث: الحديث صحيح بشواهده، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيح من حديث أبي هريرة، وله شواهد عن جماعة من الصحابة نذكر منها ما يلي: حديث حسان أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي حديث حسن. ما يؤخذ من الحديثين أي 82 والحادي والثمانون؟ طيب نقرأ 81. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وتزهد في الدنيا. ما يؤخذ من الحديثين؟ الحديث 81 بعد 104 يدل على أن زيارة القبور أول الإسلام كانت ممنوعة محرمة، ذلك والله أعلم أن كثيرا من المسلمين كانوا حديث عهد بالكفر، وأنه يخشى أن تجر الزيارة إلى التعلق بالأموات وأضرحته. لما رسخت العقيدة في القلوب وفقه دينهم وعلموا معنى الزيارة نسخ تحريمها، ولم ينسخ إلى الإباحة وإنما إلى الاستحباب. خدوا بالكم، علل بعض الأحكام إن وردت بالنص الصحيح فالحكم يدور معها، وكذلك إذا ورد باجتهاد من أهل العلم. ولكن في إشكال فين بقى؟ إن بعض الناس يخترع علة الحكم وبعد ذلك ينفي العلة ثم ينفي الحكم، ويريد أن يصل بذلك إلى هدم الشريعة. أعني بهذا ماذا؟ هنا بنص الحديث: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. الحكم واضح، إن الحكم في البداية كان التحريم ثم نسخ إلى الاستحباب بنص الحديث. بعض اللي هم يعني أنسب وصف له يشعر بالإنهزامية من الداخل، من الداخل مهزوم، ويتكلم عن شعائر الإسلام وهو في غاية الخجل والحياء. تكلم عن مسألة التماثيل التي تصنع وقال بالجواز، واستدل طمس الله بصيرته بما جاء الخبر في القرآن عن نبي الله سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. طبعا الاستدلال لا يستقيم، الرد واضح، شرع من قبلنا. ثم قال أن العلة من تحريم التماثيل في شريعة الإسلام إن الناس يعني إيه كانوا لسه حديث عهد بجاهلية، فلما رسخ الإيمان في قلوبهم نسخ الحكم بالتحريم. السؤال: أين الناسخ؟ لأن حرمة التماثيل ما اعتراها نسخ قط، بل التحريم ورد عن كثير من الصحابة رووا الأحاديث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث مسلم حديث أبي الهياج الأزدي الذي قال له علي بن أبي طالب وكان رئيس الشرطة: ألا أبعثك على ما بعثني الله عليه؟ ثم قال: ألا تدع تمثالا إلا طمست، ولا قبر مشرفا إلا سويت. الحديث أيضا ورد النص الشرعي على أن هذه العلة التي اخترعها هذا المتفيهق هي ليست العلة، فثبت في الحديث عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة، يعني سيعود القوم إلى عبادة الأصنام كما كان في أول الأمر. فمسألة النسخ يا إخواننا للأحكام، لذلك العلماء دائما وأبدا يحذرون من سرعة القول بالنسخ، لأن القول بالنسخ هذا يعارض الأصل الذي من أجله أنزلت النصوص وهو الإعمال. لأنك حينما تقول بالنسخ يعني معناها بتلغي العمل بالنص. ألا طيب ده النص أنزل للعمل، فكيف تقوم بإلغائه؟ هذا على خلاف الأصل. فمن أجل هذا تحرج كثير من أهل العلم بالقول بالإيه؟ بالنسخ، يعني بعدم التعجب بالقول بالنسخ. حتى ذهب فريق من أهل العلم، وإن كان رأي باطل لا يصح، إلى أنه لا نسخ في الشريعة، ولكنه لا يصح لورود النص بذلك، فكان هذا بعيدا عن الايه عن الصواب. الشاهد ان مساله التعدل بالنسخ هذه لا تقال الا عند ثبوت الادله، وايضا لا نسخ الا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وحكى النووي والموفق الاجماع على استحبابها للذكور دون الاناث. يبقى الاجماع منعقد على استحباب الزياره للرجال. طيب والنساء؟ نعم وقع اختلاف، ولكن الصواب الجواز بضوابط وبشروط. وهذا الحديث بلغت طرقه حد التواتر، لذلك لأن الأمر بالزيارة قارنها بيان الحكمة منها، وهو تذكر الآخرة والزهد في الدنيا، وهذان مطلبان أساسيان في الإسلام. فإن الاعتبار والاتعاظ والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أكبر معين للعبد على تقوى الله تعالى. زائر القبور لا يخلو من أربع حالات: الأولى يدعو للأموات فيسأل الله تعالى لهم المغفرة والرحمة، ويخص من زاره منهم بالدعاء والاستغفار، ويعتبر بحال الموتى ومآل إليه، فيحدث له ذلك عبرة وذكرى وموعظة، فهذه زيارة شرعية. يبقى حينما يزور أحدنا يراعي هذه المعاني: أن يدعو الله تعالى لنفسه ولمن أحب عند القبور. لذلك الأمر الأولاني اللي هو الأساس في زيارة القبور، هذا يسعى الناس جاهدين لعدم تحقيقه، وذلك عن طريق زخرفة القبور وتشييدها والاعتناء ببنائها ورفعها. يذهب الإنسان كيف يتذكر إذا وجد القبر واجهته بالسيراميك وفي غاية الأناقة والزخرفة والزركشة وعليه الرخام والآيات والكلام، كيف يتعظ؟ ولكن الأولى أن تظل كما هي حتى يوقن الإنسان أن هذا مصيره، فيتولد في قلبه زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة. أن يدعو الله تعالى نفسه ولمن أحب عند القبور أو عند صاحب قبر خاصة، معتقدا أن الدعاء في المقابر أو عند قبر الميت أنه أفضل وأقرب للإجابة من الدعاء في المساجد، فهذه بدعة منكرة. أن يدعو الله تعالى متوسلا بجاههم أو حقهم، فيقول: أسألك يا رب أعطني كذا بجاه صاحب هذا القبر أو بحقه عليك أو بمقامه عندك ونحو ذلك، فهذه بدعة محرمة لأنها وسيلة إلى الشرك بالله تعالى، بل الصواب أنها شرك بالله تعالى. وطبعا المتأمل يقرأ في كتابي كشف الشبهات مع إخواننا الذي نقرأه، وهو من الكتب العظيمة. لا جعلوهم واسطة وتوجهوا إليهم بجاههم وبحقهم، هذا من الشرك وليس وسيلة للشرك. أي نعم، ألا يدعو الله تعالى وإنما يدعو أصحاب القبور أو صاحب هذا القبر، كأن يقول: يا ولي الله، يا نبي الله، يا سيدي أغنيني أو أعطني كذا ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. في الحديث إثبات نسخ الأحكام في الشريعة الإسلامية، أن أحكام الله تعالى تابعة لحكمها وأسرارها، لأنها جاءت لتحقيق المصالح، فكلما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. كما تعلمون إن الشريعة ككل حكمتها معلومة، تحقيق المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها والتحلية بالفضائل والتخلية عن الرذائل، دي إيه؟ حكمة الشريعة على وجه الإجمال. أما كل نوع من أنواع الشريعة والتعبدات والحدود والأحكام لا يعلم حكمها الحقيقية إلا الله، وإن وقفنا على بعض حكمها فهو اجتهاد من بعض أهل العلم، ولكن المعتقد عندنا أن الله عز وجل لا يقضي قضاء ولا يقدر شيئا إلا بحكمة. نعم، حكمة الشريعة على وجه الإجمال تحقيق المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد ودرء المفاسد وتقليلها. أما كل نوع من أنواع العبادات فله حكمة تخصه. يقول: الواجب على المسلم إذا ظهر له الصواب في قول أن يأخذ به ويدع ما سواه. ينبغي للإنسان أن يفعل ما يذكره، ما يذكره بالآخرة، وأن يأخذ بكل سبب يوقظه ويذكره، لأن القلب قد يتعظ بشيء دون شيء آخر، فإذا تعرض للأسباب كلها أحدثت له عظة وعبرة. من باب التنبيه يا أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة تغسيل الميت وإدخاله في قبره ده من أكبر الزاجر والواعظ لمن كان قلبه حي. ولكن احذر الديمومة على ذلك. معايش عبد الله؟ يعني الإنسان مثلا توسموا فيك الخير، تعالى الله يكرمك غسل أبونا غسل أخونا، الكلام ده كله لا بأس، ولكن ما يكونش هذا ديدنك. لما؟ سيقسو قلبك، وهذا مشاهد وجربناه. يعني أذكر أول مرة غسلت كان مش عارف 79 ولا في 80، قعدت بعدها 3-4 أيام معرفش أنام خايف. مرة في مرة في مرة تعالى يا ابني ما أشرح لك الغسل، وأبدأ أشرح له كأني بشرح درس كيمي، فامتنعت عن عمد. لما؟ قال لا، أنجو سعد هلك سعيد، أنا يهمني نفسي ابتداء. فمن أجل هذا الله يبارك فيكم، خذوا بالكم من هذا الأمر. إذا أردت أن تنشر السنة فالسنة ليست موقوفة علي وعليك، بل إذا حضرت غسل ميت ومعه بعض الناس اشرح له بالتفصيل، قل له افعل كت وكت 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 حتى تنتشر السنة. فإذا مات إنسان خلاص أهله يغسله، ما يحتاج. طب في المقبرة أهله يلحدوا وانتهى الأمر على ذلك. تخيل بقى مثلا المتعارف عليه مثلا، يعني من الحين والحين أن يصيبك الله بمصيبة الموت، واخد بالك؟ وكذلك غير وغيره. أما شخص بعينه دي بلية عظمى، وهذا الكلام فصلناه تفصيلا طيبا عند شرحنا لكتاب الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه، فليس ثم داع للإعادة. طيب، يقول: قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. اكتب عندك: والمراد بعد الموت أي بعد خروج الروح حتى الاستقرار في الجنة أو الثانية. قوله: فإنها تذكر بالآخرة، هذا هو العلة في مشروعية زيارة القبور. والعلة إذا نص عليها فإنها تفيد ثلاث فوائد: أولا، اطمئنان المسلم إلى أن هذه الشريعة لا تأمر بشيء ولا تنهى عن شيء إلا لحكمة، فأحكام الله تعالى مبنية على تحقيق المصالح ودرء المفاسد. خدوا بالكم، عاوزين نفرق بين الحكمة وبين العلة، واخد بالك؟ بين الحكمة وبين العلة. حكمة الأحكام الشرعية كما ذكرنا اللي هو رفع الحرج، وإيه تاني؟ ودفع المشقة، وإيه؟ وجلب المنفعة. رفع الحرج، دفع المشقة، جلب منفعة، ديت إيه؟ الحكمة العامة من التشريع. طيب، هذه الحكمة قد لا تظهر لنا في بعض الأمور، فالعلماء قال له خلاص جنب الحكمة مع اعتقادك أنها موجودة ولكن قد تخفى علينا، ونبدأ نبحث عن أمر ظاهر منضبط يرتبط به الحكم وجودا وعدما، وهو ما يسمى بالعلة. واضح يا اخواننا؟ ديت يبقى عشان كده العلماء بيقولوا والأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها. يقول أن معرفة حكمة الله في أحكامه تحدث في النفس العاملة راحة ونشاطا وإقبالا على الطاعة واستكمالا للفضائل. إمكان القياس على الحكم المنصوص عليه بحكم لم ينص عليه بجامع العلة المشتركة بينها، وفي هذا إثراء للفقه الإسلامي. أما الحديث 84 ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن النساء اللائي يزرن القبور، ولعن الشارع لا يكون إلا على إتيان كبيرة من الكبائر الذنوب، فصارت زيارة النساء القبور من الكبائر. الحكمة في منع النساء عن زيارة القبور هو ما لديهن من الضعف والرقة وعدم الصبر والاحتمال، فتخشى أن تجر زيارتهن إلى أن يأتين من الأقوال والأفعال ما يخرجهن عن الصبر الواجب. قال ابن القيم في الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتهم من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه فإنه هو توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفسهم وإلى الميت، لأنه لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يدعو الميت، وإما أن يدعو به، وإما أن يدعو عنده، ويرون أن الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المسجد والأصحار. ومن تأمل هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام: الزيارة على قسمين، شرعية وبدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له، والبدعية أن يكون مقصود الزائر طلب حوائجه من ذلك الميت، وهذا شرك أكبر، أو يقصد الدعاء عند قبره أو الدعاء به، وهي بدعة منكرة ووسيلة إلى الشرك. لا ينبغي أن يكون الإنسان في المقبرة سواء كان زائرا أو مشيعا في حالة فرح وسرور كأنه في حفل، وإنما يتأثر أو يظهر التأثر أمام أهل الميت، وليتذكر حال أصحاب القبور وأن مصيره إليهم، وليكن له فيهم عبرة وعظة. جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ففي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سد للذرائع المفضية إلى الشرك لألا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولا يصير شد الرحال إلى القبور ذريعة إلى عبادتها، واستثنيت هذه المساجد الثلاث لما لها من ميزة على غيرها بأمور هامة، ومنها أنها المساجد التي بناها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أن المسجد الحرام قبلة المسلمين، والأقصى كان قبلتهم الأولى، أسست على التقوى من أول يوم، الصلاة فيها مضاعفة على غيرها من المساجد، فلهذه المساجد ميزة مفضلة على غيرها، فشرع شد الرحل إليها دون غيرها. أما شد الرحال إلى القبر والأضرحة فهو الغلو فيها المفضي إلى الشرك الأكبر، والشرك حرام ووسائله حرام، فالوسائل لها أحكام المقصد. هنا لابد أن نفرق بين مسألتين، وهي شد الرحال إلى مسجد بعينه كويس، هذا لا يجوز، وشد الرحال إلى مسجد لما فيه من العلم، هذا لا بأس به مطلقا. يعني واحد شد الرحال ليسمع الذكر أو العلم أو خطبة جمعة مثلا عند الشيخ المبارك رسلان، هذا لا بأس به مطلقا، لأنه ما ذهب إلى المسجد بعينه، ولكن ذهب إلى الشيخ لتلقي العلم عنه، فهذا ليس من شد الرحال لا من بعيد ولا من قريب. أما أن يشد الرحل إلى مسجد بعينه غير المساجد الثلاث فهذا منهي عنه ومحرم. خلاف العلماء، أجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، واختلفوا في زيارة النساء، ف فذهب الحنفية إلى استحباب زيارة النساء للقبور كالرجال، ويستدلون على ذلك بما ورد في عموم الأمر بالزيارة بدون تخصيص، والأصل أن الأوامر عامة ما لم يرد ما يخصصها. نعم، والأصل أن خطاب الشارعي للذكور يدخل فيه النساء، وديت في لغة العرب يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ولم يقل يا أيها المؤمنات أو يا أيها اللاتي آمنا، فيدخل فيها النساء باتفاق أهل العلم، وهذا خطاب العرب. ولكن ممكن يأتي الخطاب يقصد به التذكير دون الإناث كآيات المواريث، وأيضا قوله تعالى في سورة المائدة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم للرجال فقط، ولا يدخل فيها النساء عشان ما تبقاش مصيبة، واخد بالك؟ فهذا هو الأصل في خطاب الشارع. فمن أخرج النساء عن النصوص الشرعية الآمرة بزيارة القبور يلزمه الدليل، فإن أخرجهن بالنصوص الواردة زائرات أو زوارات، قلنا أن النص جاء بصيغة المبالغة، زوارات على وزن فعالات أو زائرات على وزن فاعلات، وصيغ المبالغة غير الصيغة العادية. طيب، يقول وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى كراهتها للنساء، وخص الأمر بالزيارة بالرجال دون النساء لأن الضمير للرجال ولا تدخل فيه النساء، ولما روى مسلم عن أم عطية نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، ولما روي لعن الله زائرات القبور. النص الحديث الوارد عن أم عطية أنه نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، وأيضا النصوص الشرعية الواردة وهي تكاد أن تكون فصل في محل النزاع، وهي ما ثبت عند مسلم من حديث محمد بن قيس بن مخرمة أنه قال قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أردت أن أزور المقابر، نص واضح، فقال لها قولي، فلو كانت الزيارة محرمة كيف يعلمها الذكر عند زيارة القبور. وأيضا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقابر وإذا بامرأة عند قبر لصبي لها تبكي، فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها اتق الله واصبري، الشاهد لم ينكر عليها الزيارة. ولكن دائما الفتوى من المفتي تكون مطابقة للواقع، وينبغي أن لا يتعدى للمفتي في الفتوى بعد أن يستبين الأمر. ففي مصرنا لا نشك في الحرمة، هذا واقع، وفي أنحاء المعمورة أي في مصر الخميس العصر والجمعة الصبح، ويأخذن معهن المصاحف، ودي من البدع المنكرة، ليقرأن القرآن على الأموات، وهي بدعة، وصواب القراءة لا يصل إلى الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، بل المعتمد، بل ما عداه لا يصح. ويخرجن كأنهن يتنزهن إلى غير ذلك، ويرتدين الثياب التي تظهر المحاسن، ويتكلمن بالكلام الهجر، وهذا كله مخالف. أما إذا ذهبت المرأة وإذا ذهبت محتشمة مستترة للعظة والاعتبار، ولم تخرج في الأيام التي يخرج فيها المبتدعة، فلا شك أن زيارتها مشروعة بل مستحبة، والله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا اسأل أخونا عن الأعياد، نعم هذا لا شك فيه، بل هذا من الشرك، لأن العيد ما يعتادوه الناس، فإذا اعتاد الناس الذهاب إلى المقابر في كل عيد فهذا من الشرك الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أو عيدا، لا يجوز. ونرجو أخواننا الله يبارك فيكم إذا حضرت جنازة وكانت يعني من أهل بلدك، لأن دائما الإنسان لما يتكلم في حيه دعك من القول الذين يعني لا يؤثر فيهم، لا، أنت تعرفهم وتخبرهم، تكلم وازجر وانهى واستخدم الألفاظ الشديدة والخشونة، وإياك والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خروج النساء واتباع النساء للجنائز غير معهود في عهد سلفنا الصالح، بل هو من البدع المنكرة. لا نوع. اللي هو زورتنا على وزن فعلى صيغة مبالغة. خد بالك. لا للنساء فقط.
لما جه النص الثاني جه بالحلي نسخ الأولاني.
اللي هو؟ لا لا لحظة في النص لو تقصد إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور تقصد هذا؟
لا لا
لا زورت هنا على وزن فعلت اللي هو النساء.
النص الثاني
اللي هو؟ ما احنا عاوزين نعرف بقى ايهما المتقدم وايهما المتاخر، هو ده الاشكال. معايا اخي الفضل؟ عشان كده بنقول ايه، لو عرفنا المتقدم والمتاخر انتهت المساله. ومن اجل هذا العلماء قالوا ان التعارض هنا تم الجمع بين الادله. كيف؟ قالوا زورت على وزن فعلت من صيغه المبالغه، اي تكثر من الزياره. اما ان اقللت من الزياره فيشملها النص الوارد بالمشروعيه. ثم احنا قلنا ده النهي هنا، النهي هنا للرجال والنساء في البداية. أيوة كويس، في المتقدم كويس. قالوا العلماء إن النهي هنا كان للجميع ثم جاء الأمر للرجال. طب لما خصصتم الرجال بأحاديث لعن النساء؟ فهمت؟ طيب الحمد لله. يقول ولهذه النصوص والاعتبارات فإن محقق العلماء يرون تحريم زيارتهن للقبور ولا يقتصرن على مجرد الكراهة. قال في الاختيارات ظاهر كلام أبي العباس ترجيح التحريم لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه. فإدا مذهب أهل السنة والجماعة أن الروح هي النفس الناطقة المستعدة للبيان وفهم الخطاب لا تفنى بفناء الجسد، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وتتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. المعتقد كما تعلمون أكرمكم الله في عذاب القبر أنه على الإيه؟ على الروح والجسد. وإن تحلل الجسد وفني فيقع عليه أيضا العذاب والنعيم، فالله على كل شيء قدير. وقال شيخ الإسلام استفضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يورد عليه ويصر به ما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. اكتب عندك، وهذا يحتاج إلى دليل ولا يوجد. فيش كلام ده. وجاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم، فيجتمعون إذا شاء الله كما يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم، وسواء كانت المدافن متباعدة في الدنيا أو متفاوتة، ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. اكتب أيضا، وهذا كله يحتاج إلى دليل. الحديث 83 بعد 104. احنا طبعا تعلمنا من الأكابر أن باب الغيبيات عند أهل السنة باب واحد أم متجزئ، وهو الوقوف على الدليل. فلما يتكلم قباء الأموات يعرفون من يذهبون إليهم عصر الجمعة أو الكلام ده كله، أين الدليل على ذلك؟ الآثار بمعرفة الميت كل هذا يا أخوانا اللي يقصده شيخ الإسلام كما اطلعت على كلامه في بعض كتبه وبالذات ابن القيم في كتاب الروح، كلها منامات ورؤى رآها بعض الصالحين. وإحنا القاعدة عندنا أن الرؤية يثبت بها أحكام لا يثبت أم لا يثبت؟ لا يثبت بها أحكام إلا إذا كانت في عهد الإيه؟ النبوة، ورآها مسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، عدا ذلك فيثبت بها الحكم الشرعي. الحديث 83 بعد 104 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أخرجه أبو داود. درجة الحديث ضعيف. قال في التلخيص رواه أحمد من حديث أبي سعيد واستنكره أبو حاتم، ورواه الطبراني من حديث ابن عمر، ورواه ابن عدي من حديث أبو هريرة، كله ضعيف. قلت فقد ضعف كل من أبي حاتم وابن حجر وابن الملقن. خذوا بالكم الله يجزاكم بالخير إن الإمام أبو داود رحمة الله عليه إمام لا شك في إمامته. لما صنف السنن قال وكل حديث فيه شيء فقد بينته، أي بين علته. وما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج. وعليه فمن قال أن هذا الحديث سنده حسن لسكوت أبي داود عليه لا يلام ولا يعاب بل يقبل منه. وهذا الأمر دائما وأبدا أركز عليه، أرجو أن تتسع صدورنا أمام تحسين والتضعيف. فإذا أحببت عالما فلا يعميك حبه ولا ترى غير ما يقول، هذا ليس من مسك أهل السنة والجماعة. لعن لعنا من باب نفع طرده وأبعده من الخير، فهو لعين وملعون والفاعل لعن والمبالغ لعن. قال في التعريفات للجرجاني: اللعن من الله وإبعاد العبد وسخطه، ومن الإنسان الدعاء بسخطه. النائحة ناح على الميت نياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالندب وتعديد محاسن الميت. قال عياض: النياحة اجتماع النساء للبكاء على الميت، المستمعة هي القاصدة لسماع النياحة. الحديث الرابع والثمانون بعد المئة الرابعة، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. لا، أمامي عن عمر. نعم، أنا أقول بما وقع في عيني، والذي أعلمه أنه عن عمر، الذي أعلمه قديما والآن عن عمر. فإن شئتم نتوقف حتى نرجع إليه فعلى الرحب والسعة، وإلا نمضيه هكذا. نعم نعم، والله يا أخي الفاضل الذي بين يدي عن عمر، وقلت نرجع للأصول معايا. ها؟ الأمر واسع ولكن لابد أن نتمهل. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: مفادات الحديثين أخذ علينا أي العهد وألزمنا ألا ننوح بما نيح عليه، الباء للسببية ومصدرية أي بسبب النوح عليه. نيح بكسر النون وسكون الياء وفتح الحاء مبني للمجهول. الحديث السادس والثمانون بعد المئة الرابعة، وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. ما يؤخذ من هذه الحديث؟ الحديثان الثالث والثمانون والرابع والثمانون بعد المئة الرابعة يدلان على تحريم النياحة التي هي رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله، فإن هذه عادة جاهلية قضى عليها الإسلام وحرمها. دليل تحريم النياحة لعن النائحة، فإن اللعن لا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب، مثل النياحة، شق الثوب، ولطم الخد، ونتف الشعر، أو نشر الشعر، إما النتف أو النشر. النشر نون شعرة، المرأة تنشر شعرها. وقد حكم الشيخ الألباني أكرمه الله على أن كثيرا من الرجال بعد أن يموت لهم قريب يتركون لحاهم بدون حلق، فعد الشيخ الألباني هذا أيضا من نشر الشعر، وله وجهة وهو قول إن شاء الله سديد. فضل الشيخ. نعم، الأمر واسع. الحديث في الصحيحين، نشر اللي هو تنشر شعره. ما تعرف تنشر شعره؟ يعني تنعكشه. طيب، يقول: ونحو ذلك لما في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية هي الندب والنياح. والحكمة في النهي عن ذلك ما فيه من إظهار الجزع والتسخط وعدم الصبر الواجب على قدر الله تعالى وقضائه. أما الرضا بقضاء الله فلا يجب وإنما يستحب، ومنهم من قال بوجوبه. يدل الحديث الثالث والثمانون بعد المئة الرابعة على تحريم الاستماع إلى النائحة، وأن المستمع شريك في اللعن بخلاف السامعة التي لم تقصد الاستماع، فلا تدخل في الحكم، ولكن الواجب عليها إذ لم تقدر على تغيير المنكر ألا تجلس مع النائحات. قال شيخ الإسلام: الصبر واجب إجماعا. قال الشيخ: الثواب في المصائب على الصبر عليها لا على المعصية نفسها، فإنها ليست من كذب ابن آدم. والصبر شرعا هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي، والجوار عن لطم الخد وشق الثوب ونحوه، وهو خلق فاضل يدل على صلاح العبد وصلابته في دينه. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاء مدح الصبر والصابرين في أكثر من 80 موضعا في القرآن الكريم. وأما الحديث 85 بعد 104 فيدل على أن الميت يعذب بسبب النياحة عليه، والنياحة ليست من فعله، فلذا استشكل العلماء معنى تعذيب الميت بما نيح عليه. والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا القصة في هذا الحديث مشهورة، ورفعها وشنشن حولها محمد الغزالي الصقة نقلا عن المبتدعة من أهل الاعتزال، واتخذوا هذه التكأة للطعن في صحيح البخاري، وقالوا: كيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه وربنا عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا من قال هذا إن كان مقتنعا به فهو لا يفقه شيء، وإن كان يقوله تقليدا لهواه وإرضاء لأهل الضلالة هذا شأن آخر. أما إن كان مقتنعا به فهو لا يفقه لقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. نص واضح لهم تسببوا في أن يفعلوا المعاصي. أما إن كان يطعنون في النصوص لهوى ولإرضاء غيرهم فهذا الله عز وجل هو المأمول والمسؤول أن يردنا وإياهم جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: وأفضل ما قيل فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الصواب أن الميت يتأذى بالبكاء عليه، كما نطقت به الأحاديث الصحيحة مثل: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي لفظ: من ينح عليه يعذب بمنيح عليه. والشارع لم يقل يعاقب بمنيح عليه، وإنما قال يعذب، والعذاب أعم من العقاب، فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له، ولكن ينبغي أن يوصي بترك النياح عليه إذا كان من عادة أهله النياح، لأنه متى غلب على ظنه النياحة وفعلهم لها ولم يوصي بها مع القدرة فقد رضي بها، فيكون كالتارك المنكر مع القدرة على إزالته. حقيقة الأمر أن هذا الكلام وجيه، ولكن يعكر صفوه ما ورد من الرواية قبل قليل، وهي: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، بما نيح عليه، فخص العذاب في القبر. وخير ما قيل في هذا المقام ما قاله الإمام البخاري، وبوب فقال معنى الكلام: باب أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان النياح من صفاتهم ومن شأنهم ولم يوصي بتركه، هكذا معنى الباب يعني. وبناء عليه قال: لو أنه وصى بأن يناح عليه يعذب. طيب، علم أنهم من صفاتهم النياحة ولم يحذرهم ويوصي بتركها يعذب. طيب، علم من ديدنهم النياحة وسكت ولم يوصي بالمنع ولا بالترك يعذب. أما إذا أوصاهم بالمنع وحذرهم من ذلك وناحوا عليه فهنا حقا ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك إمام البخاري بعد أن ذكر الباب الذي ذكرته لكم بالمعنى قال: وقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى ما فيش تعارض بين النصوص. قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه الآية الكريمة قاعدة كلية عامة لأهميتها وعظمتها، وجدت بالشرائع السابقة، ولذا قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن إذا كانت النفس الأخرى هي السبب في الوزر فإنها تعاقب بمثل عقاب المباشر لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. وأما الحديث 86 بعد 104 فيدل على جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت، فقد قال صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، رواه البخاري ومسلم. وكما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر: إن الميت لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم. ف فهذا الحزن هو رحمة ينزلها الله على قلوب بعض عباده وفيه تخفيف من شدة المصيبة. يجب الصبر واحتساب الأجر عند الله تعالى والاسترجاع. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأهل الإيمان هم أقل الناس انزعاجا عند المصائب وأحسنهم طمأنينة وأقلهم قلقا عند النوازل. وهذه الكلمات المباركات المباركة الطيبات من كتاب الله تعالى هي أبلغ علاج عند المصيبة وأنفعه في العاجلة والأجلة، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق العبد معرفتهما هانت عليه المصيبة. الأول أن العبد وأهله وما عنده ملك لله تعالى. الثاني أن مصير العبد ومرده إلى ربه ومولاه، ومن هذه حال لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود. لذلك من الكلام الماتع لأبي الفرج الجوزي قال: لو لم يكن في الدنيا من الأسى والحزن إلا فراق الأحبة لكفى بها. مظبوط يا أخوانا؟ أبو الفرج الجوزي في صيد الخاطر. وإذا علم المؤمن علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه هانت عليه المصيبة. قال ابن القيم: كان من هذه السكون والرضا بالقضاء والحمد لله والاسترجاع. قال شيخ الإسلام للعلماء في الرضا قولان: هل هو واجب أو مستحب؟ والصحيح أنه مستحب. قال في مختصر كفاية الأخيار للشافعية: الشخص إذا ذاق أن لله ما أعطى وله ما أخذ لا يشق عليه آية أية مصيبة، لأن الملك لله يتصرف فيه كيف يشاء. فإن فاته ذلك وغلب عليه الوازع الطبيعي دفعه الوازع الشرعي إلى الصبر والاحتساب. فإن فاته ذلك تعددت عليه المصيبة، وهذا إنما ينشأ من فراغ القلب عن الله تعالى بخلاف القلب العامل به، فإنه يرى الأموال والأولاد فتنة وقطيعة عن ربه وبعدا عن غايته. اختلف العلماء في إباحة ترك الزينة وحسن الثياب وتجرد المصاب لمدة 3 أيام غير الزوجة، فأباح ذلك كثير من الفقهاء ومنهم الحنابلة، لما في البخاري ومسلم عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وأنكر ذلك شيخ الإسلام وذكر أن السلف لم يكونوا يفعلون شيئا من ذلك، فلا يغيرون شيئا من زيهم قبل المصيبة، ولا كانوا يتركون ما كانوا يفعلونه قبلها، فإن ذلك مناف للصبر. والله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا في اليومين دولت الأمر اختلف، أخبرك أصبح اللي تقوله مصيبة يلبس أحسن الثياب. ليه؟ عشان المأتم وسيقابل الناس فيه، فلا بد أن يكون على أحياء زينة، وهذا أيضا من البدع في شريعة الله عز وجل. يسأل أخونا ويقول: ما حكم الطعام اللي هو ضرب مثال كالفينو الذي وزع عند القبور صدق على الميت من أقاربه؟ بدعة ولا يجوز، لم يرد هذا عن أحد من سلفنا الصالح والله أعلم. نعم. لا لا لا، لا يأكلون من باب الزجر لهم. يعني أخونا هنا بيقول: قال الشيخ بكر أبو زيد: زوارات ليست للمبالغة ولكن للوصف كما في بيعها كذا، ورجح أن النهي النساء كما هو والإباحة والاستحباب لي الرجال. لا يا أخي الفضل، هذا الكلام رأي مرجوح، وإلا ماذا يصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي السلام عليكم ديار قوم المؤمنين الحديث. يقول هناك يعني بيقول بعض الناس يعمد إلى تعليل صورة المتوفي أو تكبيرها يعني، ويكتب عليه: نسألكم الفاتحة والدعاء. بدعة وضلالة، كما يفعل يعني صدقة جارية ويكتب صدقة على روح فلان بنت فلان نسألكم الفاتحة. طبعا جمع بين كل الشرور من الرياء وبين البدعة عياذا بالله. كيف ينصح الرجل أمه أو أخته عندما تريد أن تذهب ذات قبر الأب أو الزوج وإن لم يستمعن النصيحة؟ هل يجب على الرجل أن يشد عليهن أم لا؟ لا، أمك وأختك بعد موت أبيك أنت القيم، ستسأل، لك أن تحبسها في الباب، تغلق عليها الباب، وهذا ليس من العقوق في شيء، بل من العقوق أن تتركها تذهب وتخالف شرع الله عز وجل. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول، أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعد لصلاة الظهر ونواصل الدرس بعد الظهر إن شاء الله.